يكون التكبير أثناء الهوي، أثناء الهوي عندما يهوي يعني للركوع فإنه يكبر، يكون إذا التكبير في حال هويه للركوع، فلا يكبر قبل هويه للركوع ولا يؤخر التكبير حتى يصل إلى الركوع، وإنما يكون فيما بين الانتقال من القيام إلى الركوع. وقد شدد بعض الفقهاء فقالوا لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أخره إلى أن يصل للركوع فلا يجزئه ولا تصح صلاته. ونقل هذا المرداوي في الإنصاف عن بعض فقهاء الحنابلة. والقول الراجح يعني كما صوب صاحب الإنصاف أنه يعفى عن ذلك، لكنني أردت أن أنبه إلى أن بعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة. الراجح أنه لو كبر قبل أن يركع أو أخر التكبير حتى يصل الركوع فلا تبطل صلاته، لكنه خلاف السنة. والعجب أن بعض الأئمة يؤخر التكبير للركوع حتى يصل للركوع، وكذا السجود والرفع منه، يقول خشية أن يسابقه المأمومون، وهذا اجتهاد غريب، إذ كيف يفسد الإنسان عبادته على رأي بعض الفقهاء لتصحيح عبادة غيره الذي ليس مأمورا بأن يسابقه بل هو مأمور بأن يتابعه؟ هذا خطأ. فنقول إذن السنة أن تكبر حين تهوي، فلا تكبر قبل الهوي ولا تؤخر التكبير حتى تصل للركوع، هذه السنة في هذا. والراجح أنه لو أخل بذلك فلا تبطل صلاته، لكنه خلاف السنة. طيب، قال مادا ظهره مستويا رأسه حياله واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. فذكر المصنف 4 صفات مسنونة في حال الركوع. الصفة الأولى قوله مادا ظهره، يعني باسطا لظهره مطيلا له، فليس بمنحن انحناء بحيث يجعل ظهره ينزل عن وسطه، وإنما يكون مادا لظهره مستويا رأسه حياله. جاء في حديث أبي حميد الساعدي ثم حصر ظهره يعني ثنى ظهره من غير تقويس. مستويا رأسه حياله يعني يجعل رأسه حيال ظهره، فلا يرفعه ولا يخفضه، لا يرفعه ولا يخفضه. وقد جاء في حديث وابص بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر. لاحظ هذا الوصف البديع. وهذا الحديث في سنده ضعف، لكنه يعني معناه صحيح، وهو يدل على كمال التسوية، فيكون مادا ظهره ويكون رأسه وظهره سواء. هذه هي السنة في الركوع. وبعض الناس إما أنه يقوس ظهره، وبعضهم يحسر ظهره حتى ينزل وسطه فلا يكون مستويا، وهذا خلاف السنة، فلا يقوس ظهره ولا يحسر ظهره أيضا بحيث ينزل الظهر وسطه، وإنما يمد ظهره بحيث يكون مستقيما ويكون رأسه مساويا لظهره بحيث لو صب عليه ماء لاستقر. هذه السنة في الظهر. قال الصفة الثالثة واضعا يديه على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه، هذه هي السنة أن يضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما، وهذا هو الذي استقرت عليه السنة. وقد كانت السنة قبل ذلك التطبيق، وذلك بأن يضع المصلي بطن كفه على بطن الكف الأخرى ثم يضعهما بين ركبتيه أو فخذيه هكذا، يعني عندما يركع يضعهما بين ركبتيه، ثم نسخ ذلك، نسخ التطبيق بما ذكرنا بأن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما، وخفي ذلك، خفي النسخ على ابن مسعود، فكان يعمل بالتطبيق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور الصحابة على أن التطبيق منسوخ. إذا تكون الركبتان، تكون يكون كفان على الركبتين كالقابض لهما. مفرجتي الأصابع، وهذه الصفة الرابعة، يعني مفرقا بينها، يعني يقبض على ركبتيه كالقابض لهما، وأيضا مفرجتي الأصابع. لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. فهذه إذن، يعني إذن السنة عند الركوع أن يمد ظهره فلا يقوسه، وإنما يكون ممدودا مستويا، ويجعل رأسه حيال ظهره، ويضع يديه على ركبتيه كالقابض لهما، وتكون أصابعه مفرجتي الأصابع، تكون أصابعه مفرجتين. هذه السنة في صفة الركوع. وأيضا يسن أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، فلا يلصق مرفقيه بجنبيه، وإنما يجافي مرفقيه عن جنبيه، وهذا قد وردت به السنة. طيب، نحن ذكرنا الآن السنة في الركوع، لكن ما القدر المجزئ في الركوع؟ القدر المجزئ في الركوع، لأن بعض الناس أيضا يعني لا يركع الركوع على هذه الصفة التي ذكرنا التي وردت بها السنة، فما القدر المجزئ؟ اختلف العلماء في القدر المجزئ في الركوع، فقيل هو الانحناء بحيث تمس يداه ركبتيه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وقيل، قال المجد بن تيمية رحمه الله: ضابط الإجزاء أن يكون انحناؤه إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، أن يكون انحناؤه إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، يعني ينحني بحيث من يراه يعرف أن الرجل راكع وليس واقفا، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. إذن الراجح في الحد الأدنى للركوع الانحناء، بحيث يكون أقرب للركوع منه للقيام، ومن يراه يعرف أنه راكع وليس واقفا، راكع وليس واقفا، هذا هو الحد الأدنى للركوع. أما التحديد بأن تمس يداه ركبتيه فمحل نظر، لأن بعض الناس قد تمس يداه ركبتيه وهو واقف، أليس كذلك؟ يعني ربما بحركة بسيطة ينحني وتمس يداه ركبتيه، ولا يسمى هذا راكع لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. فالتحديد بأنه يمس يداه ركبتيه هذا غير هذا قول مرجوح. الصواب كما ذكرنا الانحناء بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه للقيام، ومن يراه يصفه بأنه راكع وليس قائما. قال: فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، يقول سبحان ربي العظيم، وذلك أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، وهذا بإجماع العلماء. لكن هل يشرع زيادة وبحمده؟ جاء هذا في بعض الروايات لكنها ضعيفة، والصواب أنه يكتفي بقول سبحان ربي العظيم من غير زيادة وبحمده. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن وبحمده قال: أما أنا فلا أقول وبحمده، كونه يعني ضعيفة لم تثبت عنده، لم تثبت عنده. وهنا قال المصنف ثلاثا، وهذا يقول الفقهاء إنه أدنى الكمال، لكن القدر المجزئ تسبيحة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، والأفضل أن يسبح عشر تسبيحات. لحديث أنس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، فحزروا تسبيحه في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات. قال الميموني: صليت خلف الإمام أحمد فكنت أسبح في الركوع 10 تسبيحات وفي السجود 10 تسبيحات وأكثر. فإذا القدر المجزئ تسبيحة واحدة، أدنى الكمال 3، الأفضل 10 تسبيحات. طيب لو أراد أن يسبح أكثر من 10 لا بأس، لكن إذا كان إماما يراعي أن لا يطيل على من خلفه، أن لا يطيل على من خلفه، يعني هذا يفعله الإنسان إذا كان يصلي منفردا، أما الإمام ينبغي أن لا يزيد على 10 تسبيحات. طيب إذا قال سبحان ربي العظيم يقول بعد ذلك، السنة أن يقول بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما جاء في الصحيحين. إذن يسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، يختم ذلك بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا هو الذي يشرع إذن في الركوع. نعم يجمع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي يكررها ثم يختم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيأتي بهما جميعا، وهكذا أيضا في السجود كما سيأتي إن شاء الله. ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ما أدري الوقت الآن ضاق معنا، نتوقف أو نستمر؟ نعم انتهينا من الركوع الآن. نعم طيب إلى السجود، إذن نستمر إلى السجود، السجود يحتاج تفصيل. طيب ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، أي يرفع رأسه وظهره من الركوع قائلا، أي إذا كان إماما أو منفردا سمع الله لمن حمده. والسنة أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وهذا هو الموضع الثالث الذي ترفع فيه الأيدي. عندما يقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه إما إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا إنما هو كما ذكرنا في حق الإمام والمنفرد. وقوله سمع الله لمن حمده، سمع فعل متعد لكنه عدي باللام هنا لتضمنه معنى فعل آخر. سمع هو فعل متعدي لكن عدي باللام لأنه تضمن معنى فعل آخر، وأقرب فعل يتناسب معه استجاب، فيكون معنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. طيب وإنما قلنا ذلك لأن الله يسمع من يحمده ومن لا يحمده، لكن المراد بالسمع هنا سمع الإجابة، المراد بالسمع هنا سمع الإجابة. فإن قال قائل كيف يقال إن سمع هنا بمعنى استجاب والحمد هنا ليس فيه دعاء؟ فالجواب أن من حمد الله فقد دعا ربه بلسان الحال، لأن الذي يحمد الله يرجو الثواب، فيعني الثناء على الله بالحمد هو متضمن للدعاء، فإذا سمع الله بحمده يكون بمعنى استجاب. قال ويرفع يديه كما ذكرنا إلى فروع أذنيه أو إلى منكبيه، قال فيقول ربنا ولك الحمد، يقول ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، يقول ربنا ولك الحمد، هكذا وردت السنة. وقد ورد هذا الذكر على 4 صفات. الصفة الأولى كما قال المؤلف ربنا ولك الحمد، قد جاء ذلك في الصحيحين. الصفة الثانية ربنا لك الحمد بدون الواو، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. الصفة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد، كما جاء في صحيح البخاري. الصفة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، يعني بزيادة اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو. الصفة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، كما جاء ذلك في الصحيحين. إذن ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذه 4 صفات كلها إما في الصحيحين أو في أحدهما. من نعيدها لنا مرة أخرى؟ نعم تفضل بسرعة. ربنا لك الحمد الأولى، ربنا ولك الحمد بزيادة الواو الثانية، اللهم ربنا ولك الحمد. الصفة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد. وهذه الصفات الأربعة كما ذكرت كلها ثابتة، والأفضل التنويع بينها، فتارة يقول ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد، وتارة اللهم ربنا ولك الحمد، وتارة اللهم ربنا لك الحمد، لأن هذه الوجوه وهذه الصفات الأربع كلها قد وردت بها السنة، والأفضل أن يأتي بالسنة على جميع وجوهها. كما أن التنويع أيضا يعني أدعى لحضور القلب. قال ملء السماوات، يعني يزيد بعد ذلك، يستحب أن يزيد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا قد وردت به السنة كما جاء في حديث أبي سعيد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أيضا جاء زيادة أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو الذكر الذي يشرع في هذا الموضع. إذا ذكر مرة أخرى، سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد، ربنا ولك الحمد للجميع حمدا كثيرا. أيضا جاء أيضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو يعني أكمل ما ورد، لكن لو اقتصر على قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أجزأ، لكن الأفضل أن يأتي بهذا الذكر كاملا، أن يأتي بهذا الذكر كاملا. ومعنى قوله، معنى قوله ملء السماوات يعني ملء صفة لموصوف محذوف، أي حمدا ملء السماوات، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فهذه إذن هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع كان يطيل، يقول أنس حتى نقول قد أوهم. ما معنى قد أوهم؟ يعني قد نسي، يعني حتى يقول قال قد نسي. السنة إذن عدم الإسراع في هذا، كما يعني يلاحظ على بعض العامة أنه بعد الرفع من الركوع يسرع. السنة التأني والاعتدال، وأن يأتي بهذا الذكر كاملا مرتلا له متأملا في معانيه. هذا الذكر العظيم، سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقوله متأنيا يعني لمعانيه، فيأتي بهذا الذكر على تمامه. هذه هي السنة في هذا. ثم بعد ذلك يسجد، والسجود يعني الكلام عنه يطول، نؤجل الكلام عنه ونستفتح به الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل.